الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه القادر. فانتهينا من المسألة السابعة في مسائل الجاهلية، ونبدأ إن شاء الله المسألة الثامنة من مسائل الجاهلية، وهي الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبا. الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبا، يعني معناه ان الشيء الغريب يقول هذا باطل. وما معنى الغريب؟ شيء نادر القليل يعتبرونه باطلا. وهذا غير صحيح، لان الشيء الصحيح قد يكون هو الغريب. الشيء الصحيح قد يكون هو الغريب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء، وقال بدا الاسلام ايش؟ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، لأن الناس ستستنكر ذلك. فالشيء الغريب ليس معناه أنه باطل. يعني مثلا ما هو أعظم مسجد في الأرض؟ المسجد الحرام. هذا المسجد الحرام حين تعود مسائل الجاهلية مرة أخرى سيعتبره الناس غريبا. فيأتي رجل ذو السويقتين من الحبشة بمسحاته، يعني بفأسه، فيهدمه حجرا حجرا. لماذا لا يغضب الناس من أجل المسجد الحرام؟ الناس الآن غاضبون من أجل المسجد الأقصى، فلماذا لن يغضب الناس من أجل المسجد الحرام؟ لأنه سيصير غريبا. ما معنى أنه سيصير غريبا؟ الناس ابتعدوا عن الدين، والمساجد لم يعد لها لزوم، فأصبح هذا المسجد إشغال الطريق، يضيق الطريق. مثلا لو أن الإسلام صار غريبا الآن، نسأل الله أن لا يكون، لو أن الإسلام صار غريبا الآن والمسجد هذا هجر تماما، أصحاب هذا البيت سيقولون لماذا لا نستعمل شقة نبيعها أو نسكنها أو نؤجرها عيادة ولا شيء، صح؟ فهل هدم المسجد الحرام شيء طيب أم شيء خبيث؟ شيء خبيث، وبقاء المسجد هو الشيء الغريب مع أنه الحق. إذن الغرابة لا تعني البطلان. هذا المسألة الثامنة، أن عندهم الغرابة تساوي البطلان، الغرابة تساوي البطلان. ولذا أهل السنة أحيانا يكونون غرباء في وسط الناس، يتبع السنة والناس تستغرب ماذا يفعل هذا. فقال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. القليل الذين نجوا هم الغرباء، عجيبوا. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فهذه الآية لولا كان، قال ابن كثير رحمه الله، فهل وجد من القرون الماضية من أهل الخير من ينهون عما يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض إلا قليلا أنجاهم الله عز وجل؟ يعني كان الكثرة لا تنهى عن، ولذا ربنا جل لما أذن بانتزاع السيادة والتفضيل من بني إسرائيل قال عنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني صار فعل المنكر هو الشائع، يعني فعل المعروف هو ليش الغريب، فعل المعروف صار هو الغريب، وفعل المنكر صار هو السائد بين الناس. وكما في وقت من الأوقات صار العري هو الحقيقة، وكون امرأة تلبس حجابا أو تغطي رأسها صار غريب. فسبحان الله، في وقت من الأوقات في الستينيات مثلا، في الستينيات والسبعينيات، كان المرأة التي تغطي رأسها امرأة غريبة جدا في مصر هنا، غريبة، لأن كان الشائع بين الناس ما يسمى بالميكرو جيب والميني جيب، يعني الملابس التي هي فوق الركبة. أما إن امرأة تلبس ثياب طويلة وتغطي رأسها فهذا شيء غريب في المدن، صار شيء غريبا. فصار في القرون الماضية لا أحد ينهى عن المنكر ولا يأمر بالمعروف إلا قليلا ممن أنجينا منهم. لماذا أنجيناهم؟ لأنهم على الحق. وقال تعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، فصار الظلمة على وسائل الفساد وسائل الترف، والترف هذا يضيع الناس والعياذ بالله، استمروا على المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار المنكر فجاءهم العذاب. ولذا قال العلماء عبارة مشهورة: وفي الزوايا خبايا، وفي الزوايا خبايا، وفي الرجال بقايا. الزوايا خبايا يعني في الأماكن الخفية يوجد غرباء صالحون، وفي الرجال بقايا يعني لا يعتبر صالحا من الرجال إلا من هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما إذا الرجال لم ينهوا عن المعروف، لم ينهوا عن المنكر ولم يأمروا بالمعروف، فما قيمتهم؟ لو أن الرجال صاروا كالأوروبيين يسمحون برقصة هذه مع هذا وخروج هذه مع تلك وهذا الاختلاط المحرم والعري والفساد، فهؤلاء يصير بينهم المنكر معروفا والمعروف منكرا. أما من أنكر ذلك فيصير هو الغريب، والغريب قد ينتفع الناس بهدايته، قد ينتفع الناس رغم أنه غريب. فعندك إبراهيم عليه السلام كل الناس صارت كافرة إلا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، واحد في العالم، اللهم أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك، هو وحده يدعو إلى عبادة الله والكل يدعون إلى الكفر، فصار غريبا. واتفقوا بما فيهم أبوه نفسه على حرقه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. هل قال أبوه هذا ولدي لا تحرقوه؟ ما قال، بل كان من ضمن الذين يريدون أن يحرقوا إبراهيم عليه السلام. وجمعوا الأخشاب واشعلوا النيران ووضعوا في المنجنيق وأبوه معهم يشاهده وهو يحرق ويفرح بذلك، وهو الغريب. والله جل جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. ثم آمن له لوط ابن أخي، وآمنت سارة زوجته. ففي الرجال بقايا، فهم غرباء غرباء، ولكن هل انتفع الناس بهم؟ يعني لازلنا إلى الآن ننتفع بإبراهيم عليه السلام حين أذن في الناس بالحج وأتوه رجال على كل ضامر؟ فسبحان الله. ولذا قال الشاعر: أبن وجه نور الحق في صدر سامع ودعه، فنور الحق يسري ويشرقه، نور الحق يسري ويشرقه، سيؤنسه يوما وينسي نفاره كما نسي التوثيق من هو مطلقه. يعني الشخص اللي المطلق لا يفكر في القيود. لو انت جلست تكلم شخص لم يجرب القيود عن ألم القيود وعن صعوبة القيد لا يفهم، لأنه لم يجرب هذا. فإذا في الآية نرجع: أولو بقية، ما تفسير أولو بقية؟ أو تفسير اللي بعدها أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. يبقى هم أولو بقية في ماذا؟ في الفضل، في الجودة، في الجودة، في الفضل، في الجود، في الكرم. فلذا العرب تقول فلان بقية القوم. ولذا كانوا يقولون عن شيخ الإسلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كان يقولون بقية السلف، يقولون بقية السلف. وكان يقولون على الشيخ الألباني بقية السلف، وكان يقولون على الشيخ ابن عثيمين بقية السلف. فبقية بمعنى إيش بقية السلف هنا؟ معنى من أهل الفضل، من أهل اتباع آثار السلف. إذن إلا قليلا ممن أنجينا منهم، هو استثناء منقطع، يعني ولكن قليلا منهم أنجيناهم لأنهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض. إذن ما المقصود من هذه المسألة؟ ما الدرس الذي نستفيده من هذه المسألة؟ أن ندعو إلى الخير، أن نأمر بالمعروف، أن ننهى عن المنكر، أن نستمسك بهذا المنهج القوي الصحيح الشريف ولو كنا غرباء، ولو كنا غرباء. فأنت ممكن توجد في مكان تجد كل الناس لا يستجيبون، أنت وحدك تخسر الصلاة، أنت وحدك تصلي، أنت وحدك، والكل لاهون والكل عابثون. توجد في مكان الكل يحتفلون بالبدعة وأنت تقول يا ما هذا. فإذا لا تستوحش، فلو وجدت نفسك وحدك أو معك قليل يعينونك على الخير فلا تستوحشه، بل قول الحمد لله نحن على الحق. والغرباء النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم فقال: طوبى للغرباء. ومعنى طوبى الجنة للغرباء، لأن طوبى شجرة كبيرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. فمعنى طوبى للغرباء يعني الجنة للغرباء، الجنة للغرباء. وأنت هل إبراهيم عليه السلام قصصنا قصته كان غريبا أو لا؟ طيب ذنون يدعو قومه ولا يستجيبون، فشعر أنه إيه؟ غريب، هو الواحد شعر أنه غريب، فخرج مغاضبا، وما كان ينبغي أن يذهب مغاضبا صلى الله عليه وسلم، كان اجتهد وله أجر، فذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فحبسه الله عز وجل، ولكنه فعلا كان غريبا. لكن لو صبر، لأنه لما عاد إليهم بعد ذلك بعد أن قذفه الحوت وأنبت الله عليه شجرة من أرسلناه إلى 100,000 أو يزيد فإيش؟ فآمنوا، فآمنوا. فإذا هل بعد أن آمنوا صار غريبا؟ لا، لكن هو قبل أن يؤمنوا كان غريبا. إذا لا تؤثر، هو كان رسولا وهو غريب، وهو رسول وهو ليس بغريب. فإذا نثبت على الحق. محمد صلى الله عليه وسلم لما يدعو الناس ولا يؤمن له إلا خديجة وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم، غريب ولا مش غريب؟ غريب. حتى كل الصحابة الذين آمنوا في البداية وبه هو وهم صاروا غرباء، والدليل أنهم كانوا غرباء، يضربون يعذبون، يقتل ياسر، يهدد عمار بالقتل، تقتل سمية، ولا يستطيع شيئا ولا يستطيع المقاومة. والجهاد يكون بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن نحن يا إخوان، حتى كثير علوق، نحن الآن في زمن الغربة، نحن في زمن الغربة. فمعنى زمن الغربة أن أهل المنهج قليل، حتى أهل المنهج الآن للأسف منقسمون، للأسف أنهم في هذا الوقت منقسمون للأسف. والشيخ ربيع حفظه الله يقول نحن كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الإيه؟ يعني معناها في غاية الغرق، في غاية القلة والغرق. لكن لابد لنا من يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فاثبتوا، اثبت احد. اذا لابد من الثبات رغم اننا غرباء. هذه المسألة الثامنة. فيها سؤال ولا واضحة؟ انتقل المسألة التاسعة. طيب قال المسألة التاسعة انخداع اهل القوة والحيلة بقوتهم وحيلتهم، وهو الغرور، الغرور بالقوة والغرور بالمكر. الحيلة يعني قدرتهم على المكر والخداع، مخادعة والكذب فينخدعون. طب هات يعني الشتى عنده يحتاج من المتقدمين قول القول. فما بال القرون القرون الأولى ما سمعنا بهذا في أبيان الأولين، يعتبر هذه اللي شرحتها ولا ايه؟ الله المستعان. ده لسه مسألة التسعة ما جاتش، لسه مش رحناها. الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقا. هنا الثمانية لاستدلال بطلان الشيء بأنه لم يتبع إلا الضعفاء. طيب قوله تعالى أنا أؤمن لك واتبعك الأرذلون. طيب المسألة الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله أنا أؤمن لك واتبعك الأرذلون، وكقوله هؤلاء من الله عليهم من بيننا فرده الله بقوله أليس الله بيعلم بالشاكرين. ماشي، عندي غير اللي عندكم خالص، ما فيش مشكلة، خير إن شاء الله شرح. طيب الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، إن فقالوا أنؤمن، قالوا لنوح عليه السلام، قال قوم نوح لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني اتبعك الضعفاء والمساكين والفقراء وتريد منا أن نؤمن لك. والحقيقة أن الضعفاء والمساكين هم أتباع الرسل، وحتى محمد صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه في البداية كانوا هم الضعفاء، ولذا أوصاه الله عز وجل بهم. فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد ما ليس عندهم لو زينة الحياة الدنيا. وقال هؤلاء من الله عليهم من بيننا ينظر إليهم هؤلاء ضعفاء ومساكين وأرازل، هل معقول أن الله قد أكرمهم بالهداية ونحن لا؟ لا يمكن. ولذا قال قوم ثمود بشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر، واحد فقط نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. ورد الله بقوله أليس الله بيعلم بالشاكرين، يعني الله عز وجل هو الذي يعلم من يشكره من يدعوه من يعبده من يخلص له سبحانه، ففي هذه الحالة هو هؤلاء هم الذين يحبهم الله عز وجل. إذن هم يحتجون ببطلان على بطلان الشيء بأن الذين اتبعوهم الضعفاء، بمفهوم المخالفة أنهم ينخدعون بإيش؟ بقوتهم وحيلتهم، بس ينخدعون بقوتهم وحيلتهم، ولأن الله عز وجل مكنهم في الأرض فيظنون أن تمكين الله عز وجل لهم في الأرض معناه أن الله يحبه. ولذا كثير من الناس عندهم غفلة يقول لك أنا ربنا بيحبني، أعطاني مالا وأعطاني صحة وأعطاني أولادا إذن يحبني، فيظن أن النعم دليل على المحبة، ولكن طبعا النعم ليست، بل النعم قد تكون دليلا على الاختبار والامتحان. والله جل قد يمد لهم في الغي مدا سبحانه عز وجل، وقد يملي لهم إملاء، وقد يفتح لهم وفتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا إيه؟ أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا هم يغترون بقوتهم ويقولون طالما أن الضعفاء هم الذين اتبعوا فكلامهم باطل والحق معنا، ويغترون بالنعم التي أنزلت عليهم فيقولون الحق معنا، وقصور النعم على المساكين والضعفاء أو عن المساكين والضعفاء دليل على ضعفهم وبطلان ما معهم، وهذا كله باطل. ولذا هم شوف انظر قوم عاد مثلا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا ماذا عارض ممطرنا، نحن في منطقة خصبة والسحاب المثقل هذا لما يأتي هذا أكيد جاي لنا بالخيرات، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها تدمر كل شيء بأمر ربها فدمرت كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. فالمشركون كانوا يسخرون من ضعفاء المؤمنين ويضحكون يضحكون منهم، ولكن الله أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بألا يطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فالرد عليهم أليس الله بيعلم بالشاكرين. طيب أهل القوة الذين هم ضد أهل الضعفاء الله عز وجل مكنهم، فقال سبحانه ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فالله يقول ولقد مكناهم، يعني مكنا أهل السابقين عنكم أهل الضلال، فيما إن هذه معناها فيما لا أو ما، فيما إن مكناكم فيما لم نمكنكم فيه، يعني أعطينا الذين قبلكم أكثر مما أعطيناكم، فأنتم يا قرشيين وإن كنا قد أعطيناكم نعم لكننا مكننا عاد وعادا وثمود تمكينا لم نمكنكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لكن لما أعرضوا عن الهدى ولم يستمعوا إلى الحق فلم يكن ينفعهم إيه؟ لا، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا، فسبب أنه لم يغن عنهم جحدهم إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فما أغنى عنهم سمعهم، ليه؟ لماذا لم يغن عنهم سمعهم؟ لأنهم لم يستمعوا به الحق ولم ينصتوا إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو هود في قوم عاد وصالح في قوم ثمود ومحمد لكم يا قرشيين. فما أغنى عنهم سمعهم فلم يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ الرسل، ولا أبصارهم لم تنفعهم لأنهم لم يتأملوا فيها في كون الله وفي خلق الله عز وجل وفي نعم الله وملكه وتدبيره وبالتالي استحقاقه للألوهية وحده جل وعلا من شيء. لو كانوا عميانا أو صما لكان أولى لهم، فجاءهم من العذاب الذي كانوا يستعجلونه، لأنهم ماذا قالوا؟ ماذا قالت قوم هود؟ قالوا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا تحدي. إذن هؤلاء ليس لهم سمع ولا أبصار ولا أفئدة، لا قلوب يفقهون به، لأنهم قالوا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إذن لا الفهم ولا القوة ولا الملك ولا الحيلة التي عندهم نفعتهم، بل وقعوا في الضلال، بل وقعوا في الضلال. ولذا قوم عاد لما جاءهم هود عليه السلام بالبينات ونظروا إلى أنفسهم، عندهم قوة، عندهم بسطة في الأموال والأبدان والإدراك والأذهان مما لم يكن مثله للعرب في وقتهم، أو للعرب الذين أدركوا الإسلام هم قرشيين وغيرهم، ولكنهم ضلوا سواء السبيل وكذبوا هودا عليه السلام. قال الله عز وجل عن واحد من قرشيين: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا؟ أنا لازم يأتيني المال والولد، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فهكذا الإنسان. ولذا الإنسان لما تأتيه النعم إن كان ذكيا وشرح الله صدره فإن أقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، كما قال سليمان عليه السلام. وإن كان غبيا يقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا الفرق ما بين الذكي والغبي. الذكي كلما جاءته نعمة شكر الله عز وجل عليها واعتبرها من الابتلاء وخاف منه. كل ما تأتي نعمة، نعمة قوة، نعمة ثروة، نعمة حتى العلم، إذا الله أعطاه يقول ليبلوني أشكر أم أكفر. فأما الغبي فإنه يظن أن هذا من حب الله عز وجل له، فيقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، هذا قول آخر، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قال تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقارون لما رأى الثروات والخيرات انهالت عليه وصار أغنى رجل في العالم، هو أغنى رجل في العالم قديما وحديثا، لأنه لا يعرف قبل قارون ولا بعد قارون من ثروته في مثل ثروة قارون، لا يعرف. تاريخ كله درسنا التاريخ كله، ما يوجد أحد يقارن ثروته بثروة قارون. فإن قلت وسليمان، سليمان عليه السلام كان يستعمل كل هذا في طاعة الله عز وجل وكان ملكا، لكن قارون هذه ثروات رهيبة جدا عنده، ولكنه قال هذا من فضل ربي أم قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي، نعوذ بالله. فرد ده بعدها الرد عليه وأكثر جمع، لكن هو ما هو بس لم يعلم ولم يدرس ولم يبحث. فقال: وأهل القرى لما كان يأتيهم الرسل كانوا يغترون بأموالهم وبما عندهم، فالله عز وجل قال لهم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فالجاهل هو الذي يغتر بمتاع الدنيا، الجاهل هو الذي يغتر بما أعطاه الله عز وجل في الدنيا ويظن أن هذا من الرضا وأن الدنيا دائمة له. ولذا الرجل حين اغتر، صاحب الجنتين لما اغتر، صديقه المؤمن أراد أن ينصحه، قال له وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يعني أنت لم تكن شيئا، فهذا الذي أعطاك ومن عنده، ليس أنت تملك في شيء، فهل جحدت موعد الله عز وجل ولقاءه؟ نعوذ بالله، صورك. لكن أنا، فهو ينبهه، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. طيب النصيحة: ادخل جنتك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لا أملك شيء، هذا كله من فضل الله وهذا كله بقوة الله عز وجل، وأنا ليس لي في الأمر شيء، لابد أن أشكر وأن أحمد الله عز وجل. فهو نبهه ونصحه وعرفه البديل، عرفه البديل، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أرشده، أرشده ودله، ولكن الآخر لم يسمع والعياذ بالله، والعياذ بالله. طيب هذه نتعلم منها أنه لا ينبغي الركون إلى الحياة الدنيا ولا الركون إلى القوة، وليس معنى القوة التي يعطينا الله إياها والأموال أن نحتقر الضعفاء وأن نعتبر الباطل مع الضعفاء. ولذا هو قال الضعفاء الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقا. ففي مسألة أصحاب الكهف قال الضعفاء لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا، فالذين غلبوا على أمرهم أصحاب القوة والنفوذ والسلطان، قالوا إذن هم لن يسمعوا كلام الضعفاء ولن يسمعوا كلام الفقراء، وإنما الذين غلبوا على الله يسمعون إلا أنفسهم. ولذا فرعون ما كان يستشير الشعب وإنما يستشير الملأ، والملأ مغرورون يعتبرون أن معهم القوة ومعهم النفوذ، فيقولون أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هنا أهل الغلبة قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، وهؤلاء من عتاة النصارى الذين ينضمون إلى اليهود في لعن الله عز وجل لهم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وفي رواية وصالحيهم مسجد. إذن الإنسان لابد أن يعتمد على الحق ولا يغتر بأهل القوة ولا يغتر بأهل النفوذ ولا يغتر بأهل الحيلة بحال من الأحوال. طيب ومثل ذلك قوله تعالى عن اليهود وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافر. اليهود كانوا يعلمون من كتبهم أن رسولا سيرسل يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وأنه نبي كريم من العرب، فكانوا يستفتحون على المشركين ببعثته ويقولون يا رب يا ربنا أرسل النبي الموعود حتى ننتصر على الأعداء. فلما جاءهم ما عرفوا يعني محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا منهم أن تكون النبوة في هؤلاء العرب الذين في نظرهم هم حقراء ضعفاء ليسوا أهل نفوذ وليسوا أهل قوة، ولأن تاريخ العرب قبل محمد صلى الله عليه وسلم لا شيء، والذي درس تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام يجد أن العرب لم يكن لهم أي قيمة، لا العرب لم يكن لهم قيمة إلا بالإسلام ولن يكون لهم قيمة إلا بالإسلام خالص أبدا، فكانوا ضعفاء لا شيء لا شيء لا يعرفون شيئا أبدا. ولكن إذن العبرة ليست بالقوة ولا بالغلبة ولا بالأموال ولا بالنفوذ ولا بالسلطان، ومن غره ماله وسلطانه عن الحق فإنه ممن يقول يوم القيامة هلك عني مالية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هذا الذي يغتر بماله وسلطانه سيجد نفسه يوم القيامة يقول ما أغنى عني مالية، وهذا سيقول قارون، سيقول قارون ما أغنى عني مالية، طيب سيقول فرعون هلك عني سلطانية، ولا قالها أصلا؟ قالها وسيقوله، قالها وسيقوله، وكل بل حتى الشخص المؤمن التقي فإنه يرد عن حكام المسلمين من الأتقياء والبررة أنهم كانوا إذا مرضوا مرض الموت يقولون يا من لا يذهب ملكه ارحم من ذهب ملكه، خلاص. وقيل هذا عن هارون الرشيد رحمه الله. طيب إذن هذه المسألة الثامنة، الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقا. المسألة التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل طيب الفسق من العلماء الإنسان ولذا في ولعلنا ندرسه مرة أخرى كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا الكتاب فيه بينقل كلام سفيان وغيره عن أن الإنسان ينبغي أن يطلب العلم لا للجاه ولا للسلطان ولا شيء، وأنه يراقب طريق الإخلاص في العلم، وأنه ينزع عن هذا الطريق الشوب ما يشوبه من الرياء، رياء الشرك أن الإنسان يرائي بعمله غير الله عز وجل، أو قليل الرياء الذي يدخل في العمل، لأن الرياء قسمان: قسم مبطل العمل تماما هو رياء المنافقين، وهو أنه يقصد بالعمل وجه الناس فهو يصلي لأن الناس يريدون ذلك، فإن لم يجد ناسا كف عن الصلاة. ولذا المنافق لو دخل المنافق يصلي صلاة العصر في المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وهو يصلي انتبه لأنه لا يوجد أحد في المسجد، سيقطع الصلاة وينصرف، لأنه لا يصلي لله أصلا، هو يصلي ليراه الناس. إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون، يعني يقصدون بصلاتهم الناس فقط. لكن هناك من المسلم الذي ينتابه رياء أثناء العمل، فربما وهذا ضعف إيمان تلك اللحظة، فربما تكون أنت تصلي ثم شعرت بأن هناك من ينظر إليك فحزدت في تحسين الصلاة. أنت حين تزيد في تحسين الصلاة لماذا فعلت؟ انتابك شيء من الرياء، تريد أن تحسنها لمن ينظر إليك. لكن لو انصرف الذي ينظر إليك ستكف عن الصلاة أم ستستمر في الصلاة؟ فهذا الرياء يسير الرياء والعياذ بالله، هذا شرك أصغر لا ينقل عن الملة أبدا. أما الأول هو شرك أكبر ناقل عن الملة، أنك تصلي من أجل الناس فقط لا غير. أما أن ينتابك هذا الضعف وهذه الشهوة فهذه لا يكاد يسلم منها إلا من رحم الله عز وجل. فسفيان يقول أن أنت لما تطلب العلم لابد أن تصفيه. ويتكلم الشيخ ابن عثيمين وهو يعقب على حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالله جل يريد الخير بشخص فيفقهه في الدين. طب هل ممكن الإنسان يراد به الشر ويفقهه في الدين؟ ممكن جدا. يعني هذه قاعدة ليست تامة، لأن لكل قاعدة شواذ تؤكد القاعدة ولا تنفيها. فممكن إنسان يتعلم الدين لكن عنده شوب الرياء، فهو يتفقه في الدين لكنه يريد العلو في الأرض، فهؤلاء يسمون فسقة العلماء. ولذا سفيان يقول إن هو قال أتيت في القرآن فهما، فلما أخذت الصرة سلبته. تاني، أتيت في القرآن فهما، يعني كان ربنا عطيني فهم. خلي بالك الفهم أكثر من العلم، الفهم أكثر من العلم، زيادة. لأن سليمان عليه السلام وداود عليه السلام كلاهما عنده العلم، ولكن قال الله ففهمناه. فيقول أتيت في القرآن فهما ثم أخذت الصرة. الصرة يعني المال من السلاطين. السلاطين كانت تعطي المال زمان كيف؟ الذهب أو الفضة في صرر، فيأخذ الصرر. قال فلما أخذت الصرة سلبته. دي ذكرها الشيخ بكر أبو زيد في حلية طالب العلم، تعقيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وده من العجيب أن يألف الشيخ بكر ويشرحه الشيخ ابن عثيمين، يدل على تواضع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه قرينه بل هو يزيد عليه. فالشيخ ابن عثيمين يقول أنه أخذ المال من الحكام إن كان بغرض مطاوعة الحكام في الباطل فهو طبعا إجرام، وإن كان قصد الإنسان من العلم تكسب المال فقط فهذا أيضا إجرام. لكن إن أخذ المال ليعان به من دون أن يجامل في دين الله عز وجل فهذه مأساة. وإحنا رأينا إن زل رحمه الله علي بن المديني في المرة السابقة ذكرناها، زل علي بن المديني لما زود له ابن أبي دواد عطاء الأموال، وقرن ذلك بتهديد مبطن، يعني ترغيب ظاهر ها وترهيب مبطن. وليه سفيان لما أقصد علي بن المديني لما ذكر ما قال أصل أوتيت الرواتب القديمة وزيادة عليها وعشرة ألاف درهم، وهو قال إني لا أقوى على الصوت، لا أحد خلص نظرك بالصوت. يعني ابن أبي دؤاد لما ذهب إلى علي بن المديني ما قال له إن لم تقل في الحديث شيئا وتدين أحمد بن حنبل سنضربك بالصوت، ما قالوا له هذا، وإنما هذا مفهوم، هذا مفهوم. فعلي بن المديني كان يحتج به. فالشيخ ابن عثيمين يقول أخذ المال من السلاطين سيمنع لسانك من قول الحق لهم، حتى من النصح بالحق سيمنع لسانك. تأخذ أموال كثيرة جدا والحاكم سيحتفل بالمولد النبوي، أنت لن تستطيع أن تقول له لا يجوز يا مولاي أو لا يجوز أيها الحاكم، صعب. فيقول أوتيت في القرآن فهما فلما أخذت السرة سلبته، بحيث أن المال يؤخذ من أجل أن يغير الإنسان دينه أو أن يغير الحق وأن يتبع الباطل. فالشاهد أن الإنسان الذي يتأثر بالمال ويغير الفتاوى ويبدل الكلام هذا من فساق العلماء. فمثلا احنا عندنا في مصر اكبر استاذ شريعة سعد الدين هلالي، هذا الرجل من العلماء في الفقه، لا يبارى في الفقه، ولكنه يجامل السلاطين حتى لو لم يعطوه السر، يعني هو من فسقة العلماء حتى لو لم يأخذ شيء. فتسأله اليهود والنصارى كفار لك لهذا، كفار ايه؟ طب المرأة اللي تكشف شعرها وجسمها هذه آثمة؟ آثمة ليه؟ طب انا بعد العمرة بشرب خمرة، ما وماله؟ في مذهب في قول عند الاحناف بجواز شرب النبيذ. فكل شيء يأتي لك فيه، فمعناها ها فسخة العلماء. ما ضررهم؟ ضرر فسقة العلماء ضررهم أن كل فاسق قل شأنه أو كسر سيضمن أن يفعل المعصية ويحصل على فتوى بجوازها، ضامن، افعل أي شيء وادفع واستاخذ الفتوى. فهم شابه الأحبار والرهبان، إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليكنزون الذهب والفضة. فهؤلاء الأحبار والرهبان يأكلون الأموال، وهذا انتشر في النصارى، انتشر في النصارى، ولذا الرهبان والأحبار في النصارى من أغنى الأغنياء. وأحبار الشيعة اللي هم علماء الشيعة دول مليارديرات، حسن نصر اللات ولا الخميني ولا غيره، هؤلاء كلهم من كبار الأغنياء، لأنه بيأكل أموال الناس بالباطل، بيأكل أموال الناس بالباطل. فالسرة تؤدي إلى فسق العالم إن استجاب لمقتضاها، إن استجاب لمقتضاها تؤدي إلى فلذا اتباع فسقة العلماء يضيع الإنسان ويضيع الدين ضياعا عظيما جدا. فهنا الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان من العلماء والعباد ليأكلون أموال الناس بالباطل يحتلون عليه. وانا قلت لك الانوسنت الرابع، البابا انوسنت الرابع هو الكاثوليك في سنة 1249-1250 انتهز فرصة هزيمة لويس التاسع في الحملة الصليبية السابعة في دمياط، وقال للناس نحن نفرض 20% على كل المدخلات، وكان يأكله هو الأساقفة اللي معه. كل الأبروشيات والكنائس الموجودة في إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأوروبا كلها، الكنائس والأبروشيات والأديرة والمصالح والنزور والهبات والرسوم كله ياخد 20% منه. فصاروا من كبار الأغنياء وبياخدوا أموال بسبب السكوك المغفرة، لأن النصراني سهل، النصراني معروف ارتكب المعصية كل معصية لها ثمن، كل معصية لها ثمن. والرهبان تعبوا من كثرة انه ياخد اموال ويفتيك، فطبعوا سكوك فأنت عليك في صك للزنا، في صك للسرقة، في صك للغيبة، في صك للنميمة، في صك للقتل، شوف أنت الذنب وتروح تسحب الصك وتدفع، بدل ما الراهب لسه يجلس معك تكلم معك قل لك غفرنا لك، ما في وقت، ما في وقت. تسهيلا على الناس، تسهيلا على الناس عملوا حكاية صكوك الايش المغفرة هذه، صكوك الغفران، صكوك الغفران، فيأكلون أموال الناس بالباطل. وهذا عجيب أن محمد صلى الله عليه وسلم ينزل عليه آية تقول هذا، معنى أن هذا الكلام من عند الله. مش عرف محمد صلى الله عليه وسلم بما يحدث في أوروبا وما يحدث في دواخل الكنائس الكبرى؟ فلا شك أن هذا وحي. يعني هذه الآيات من علامات النبوة، هذه الآيات من علامات النبوة، أن يحيط علما بخفايا وأسرار الكنائس. وقال يا ربنا جل يخاطب أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم غير الحق، تدعون أن عيسى ابن مريم ابن الله وأن مريم إلهة، تدفعون الناس النذور، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الذي فعله النصارى مع آلهتهم وأصنامهم لم يفعلوا كفار مكة مع أصنامهم، لم يفعلوه، بل لم يسبق إليه بهذه الدرجة. ولذا ضج الناس فكفروا بالدين كله، وخرجت الثورة، الثورة الفرنسية 1948 لا 1940 و1840، خرجت الثورة الفرنسية تقول اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يلا اذبحوا كله، اذبح القسيسين واذبح الملوك. ففسقت العلماء، إذا معناها أنه في علماء وفسقة، وهذا استثناء من قوله صلى الله عليه وسلم، لا من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، فممكن يريد به شرا فقهه في الدين، ممكن، لأن الله يبتلي من يشاء سبحانه جل وعلا، فيريد به شرا ويفقهه في الدين لأن نيته خبيثة، نيته فاسدة، فيجازيه الجزاء من جنس العمل. هو يمكر، يريد أن يتعلم العلم ليتكسب منه الدنيا، فيمكر فيمكر الله به، يكيد فيكيد الله عز وجل به. لذا ما المقصود؟ المقصود أنت ونحن صغار طلاب العلم ينبغي أن نراقب نياتنا دائما. نحن لماذا نتفقه في الدين؟ نريد الخير، خير الإيش؟ خير الآخرة. ولذا الشيخ ابن عثيمين هو بيعقب في شرح كتاب حلي الطالب، كتاب عظيم جدا هو صغير، فيقول منهم من يسعى بهذا العلم إلى الجاه والمال، فهذا عامل حابط ولا لا؟ وهو من الفساق ولا لا؟ ثم ويقول ومع ذلك فمن أخلص لله عز وجل فيأتيه هذا من غير أن يطلب، يأتيه الجاه من غير أن يطلب. وإذا قال أنت لما تطلب العلم في البداية بكلمة كطالب العلم، والشيخ بكر أبو زيد ومعاذ بن عثيمين يضعون القواعد، يقول لك لا ينبغي لك أن تطلب الرفع على الأقران، ولا أن تكون المقصود بالنظرات والكلام. يعني إذا تنافست مع الطلاب لا تتنافس من أجل أن تكون أنت الذي محط الأنظار ومحط الإعجاب وأن تتعالى على أقرانك، إياك، هذه كلها يسميها الشوب، الشوب يعني الملوثات التي تلوث نية طالب العلم. ففاسق فساق العلماء يضرون العلم ضررا عظيما جدا. ولذا قيل لهم يا على العلماء أنتم ملح البلد، فمن يصلح الإيش؟ إذا الملح فسد، فمن يصلح الطعام، فأين أن يصلح الطعام إذا الملح فسد؟ خلاص. فالعلماء لابد أن يصلحوا إصلاحا عظيما جدا، إصلاح منوط بهم. والله جل أوجب العلم وقال سبحانه عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، الغرض أن يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن الغرض نية التفقه في الدين وإنذار الآخرين، يعني التعلم والتعليم، التعلم والتدريس، وليس الغرض الظهور بين الناس ولا الشهرة ولا المال ولا الجاه ولا الجاه. خلاص اللي عندي انا غير اللي عندكم. طيب احنا عندنا المسألة العاشرة، رميهم اهل الدين بقلة فهمهم، بقلة فهمهم وعدم حفظه. هذه نؤجلها المرة القادمة ان شاء الله نتكلم فيها، لانه اختلط عندي الامور. الله المستعان. ما الاخوة اعترضوا كلهم، اخوة اخوات اعترضوا، اللي عندي انا اللي عندي غير اللي عندك. مسألة 11 استخفاف بالحق لبعض أهله. طيب أخيرا بعد غلبه معنى تعليم القرآن، طبعا ده أثر ضعيف جدا، لأنه لا ينبغي أصلا إرادة الدنيا. ما هي اللي معايا دي من الألف ما هي مأخوذة من الألوسي. هي كلها مأخوذة من الألوسي، هو مقدمة بس من عنده شوية دافع دوشة كده وشوية قطبية على إخوانجية، وبعدين دخل في الألوسي. أنا دخل في الألوسي بعد كده. أنا كنت محضر حسب الألوسي، مخاف من الطلبة. السائل يسأل يقول السائل يسأل دخلنا في زمان الناس لا يصغون إليكم، لأنك لست بصاحب مال ولست بصاحب عائلة، يعني الناس لا تتأثر بالشخص الذي ليس عنده مال ولا جاه مع الأسف، فأصبح متعبا أن تدعو، لأن جوابهم أنهم لا يهتمون بما تقول. طيب هذا الذي يحدث أن الناس لا تستمع إليكم لأنكم لستم ذوي مال ولا ذوي جاه، هذا ما حدث مع الأنبياء. هذا هو طريق الأنبياء، هذا هو كده معناه أن أنت على الحق، أن أنت، لأن لو أنت لك جاه واستمعوا إليك سيستمعون طمعا، وإذا استمعوا إليك لأن عندك مال سيستمعون رغبة، فهم يريدون منك أن تعطيهم مالا. لكن إذا دعوتهم ولا لا، لذا النبي صلى الله عليه وسلم ما وعد الناس بالدنيا خالص، ما وعد الناس بالدنيا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بعد ذلك قال تملك العرب والعجم، لكن ده بعدين، إنما ما عندك عندي جنة في الآخرة، ما عندي في الدنيا شيء. هل قال محمد صلى الله عليه وسلم من دخل في الإسلام أعطيته 1000 دينار؟ والصحابة حين دخلوا في الإسلام الغني منهم افتقر، ومصعب بن عمير كان من أغنى الناس وأعطر الناس، صار لا يملك شيئا وتخشف جلده، ولما مات وجدوا عليه عباءة إذا غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا رجليه ظهر رأسه أو ظهرت رأسه. فما كانوا داخلين لهذا الدين من أجل أموال ولا طمع. ولذا شعار الإخوان الإسلام هو الحل شعار باطل، شعار إجرامي. الإسلام ليس الحل، الإسلام هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام. بل بالعكس، إحنا ممكن الإسلام إن الناس تدخل فيه تزداد مشاكله. يعني الآن دولة مثل ألمانيا، دولة غنية أم فقيرة؟ لو أسلمت ألمانيا ستصير أفقر دول أوروبا، سيضيقون عليها ويطردوها من السوق الأوروبية المشتركة، ويعني يحاربونها من كل باب. فأصلا إحنا لا ندخل الإسلام طلبا لدنيا. صحيح لو أن هذا القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، من هذا بعد الإيمان وبعد تحقيق الإيمان والتقوى. أما مجرد الدخول في الإسلام، الصحابة لما دخلوا الإسلام، من دخل في الإسلام فكان فقيرا فاغتنى؟ من صهيب لما دخل في الإسلام ترك أمواله ولا أخذها؟ ترك أمواله كلها. ولا تهاجر إلا بعد أن تترك كل أموالك. فشعار الإخوان هو شعار باطل، يضحكون به على الناس، يغرون الناس من بطونه. الإسلام هو الدين، تدخل الإسلام تموت، تستشهد، تضعف، تفتقر، تعذب. بلال كان يستطيع رد العذاب عن نفسه بأنه يرتد مرة أخرى بعد نفسه، ما ارتد فسحلوا. ياسر وسمية كان مكرمين، لما أسلم قتلت سمية وقتل ياسر، وعذب عمار وأكره على النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن هذا؟ من الذي تقول لناس الإسلام هو الحالة؟ تضحك على الناس، تخادع الناس. الإسلام هو الدين، الإسلام هو الدين، حل لقضايا الكفر نعم، لكن هل حل مشاكل الاقتصاد؟ لا يفكر في مسائل الاقتصاد إلى الخوارج. وأول خروج في العالم نتج بسبب مسألة المال، قال له اعدل هذه قسمة ما أريد بوجه الله. فكون الإنسان يدعو والناس لا تأخذ منك جاها ولا مالا ولا يستجيبون إليك، هذا في هذا ما حدث مع الرسل. وإلا فسر لي بالله عليك، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجل الرهط، ويأتي معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. لماذا؟ ها؟ لماذا لا يأتي معه أحد؟ لأنه لا يعطي لا مالا ولا جاه. هو نوح عليه السلام اتبعك الأرذلون، هل لما اتبعوك صاروا أصحاب جاه؟ أبدا أبدا. فالسؤال هذا دخلنا في زمان، هو هذا حال كل زمان، هذا حال كل زمان. فأبشر، أبشر أيها الداعي، أنت عليك أن تبلغ كلام ربك عز وجل، إن عليك إلا البلاغ. تبلغ، استجاب الناس لك أجر، ما استجاب الناس أعذر معذرة إلى لما تعزون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة يا ربك، أنا لكن كل الناس لابد يستجيبوا، الذي يستجيب ينفع نفسه. في بعض أوقات نرى بعض الناس في التوسع في الرزق ونرى أنفسنا ما زلنا كما نحن، وقيل لا تتعيب يوميا لتتعلم العلم الشرعي، والطريق طويلة وصعبة، لا تشعر من أحد أنك على الحق. الشاهد نحن نحتاج أن نسمع من المحبوب اصبر ابني أنت على الحق، حتى بين الإخوة لا نشعر بالمحب. يعني يقول هو دي سؤال تاني، أن المفروض الذين يتعلمون العلم الشرعي سواء من الرجال أو النساء أن يكون بينهم محبة وتعاون على البر، طالما أنكم قلة فاتحدوا وكونوا يدا واحدة وتعاونوا على البر والتقوى، وليعن كل واحد أخاه، ولتعن كل واحدة أختها على طاعة الله عز وجل طالما أننا قليل. لكن نستكثر بالله ثم ببعضنا، والمرء كثير بإيش؟ بإخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الثلاثة ركب، الراكب شيطان والراكبان شيطان، ثم قال الثلاثة ركب. فيعين بعضنا بعضا على الطاعة. نصر لا، حين تتمكن فإنك تسعى إلى المؤلفة قلوبهم. ولذا المؤلفة قلوبهم أصلا مسبوقون ولا سابقون؟ مسبوق، لا مسبوقون، كل أهل الطاعة سبقوا، هم في الآخر مسبوقون، فليس ممدوحين، ليس ممدوحين. وإذا قال العلماء من الناس من ينجر إلى الدين من بطنه، ومن الأعراب من كانوا يحاربون مع النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في الغناء، لكن هؤلاء لا يكون بهم النصر، لا يكون بهم النصر أبدا، النصر لا يكون إلا بأهل الصدق. ولذا الذين يذهبون لنيل الغنائم حين تشتد المعركة يفرون، حين تشتد المعركة يفرون، ولا يبقى إلا أهل الصدق. ولذا الأنصار من البداية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إحنا لا الأموال تغرينا، نحن صدق عند اللقاء، إحنا أهل صدق. وثبتوا، ومات ثلثاهم شهداء، ثلثا الأنصار ماتوا الشهداء في المعارك. فالمؤلفة قلوبهم هؤلاء الناس أصلا إما أن يكونوا كفارا تحاول أن تجرهم إلى الإسلام، أو أن تمنع شرهم على المسلمين وسيظلون كفار، أو ناس ضعفاء الإيمان تحاول أن تغريهم بالمال. فهذا ذم ولا مدح؟ ذم. ولذا لما قوي شأن عمر بن الخطاب قال ما في حاجة اسمها مؤلفة قلوبه، يدخل الإسلام أهلا وسهلا، ما تدخلش الإسلام السيف موجود، دفع لك ده أنت تدفع الجزي. اصلا لو احنا في عصر القوة ما فيش حاجة اسمها مؤلفة قلوبه، لان الاصل انه اذا احنا اقوياء اذا الكفار ندفعهم ولا ندفع لهم؟ يعطوا الجزية عن وهم ماشي. في عصر عمر بن الخطاب ده عصر قوة، عصر عمر بن الخطاب ده ما يلا ما في مؤلفة قلوبهم، الغي هذا السهم، فلغاه. فليس هذا ده، هذا يستدل به على ضد ما ذكر، على ضد ما ذكر. لكن في الأول لابد أن تكتسب الصادقين المخلصين. الصادق المخلص هو الذي لا يستجيب لك لا لجاه ولا لمال، الذي يأتيك ليتعلم دين الله إخلاصا لله عز وجل، لا يريد منك جاه ولا مال. ولذا احنا دعاء السلفيين لا عندنا جاه نعطيه ولا عندنا مال نعطيه، ما عندنا. روح انت للإخوان والتبليغ تلاقي، روح للتبليغ تلاقي طلعوك بنجلاديش، طلعوك باكستان وعطوك أموال، والإخوان يبسطوك وكل شيء. احنا لا، احنا لا نعطيه ولا معنا جاه نعطيه ولا معنا مال نعطيه. الحمد لله، الحمد لله. طيب ناخذ الفوائد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. القادر. فانتهينا من المسألة السابعة في مسائل الجاهلية، ونبدأ إن شاء الله المسألة الثامنة من مسائل الجاهلية، وهي الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبا. الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبا، يعني معناه أن الشيء الغريب يقول هذا باطل. وما معنى الغريب؟ شيء نادر القليل يعتبرونه باطلا. وهذا غير صحيح، لأن الشيء الصحيح قد يكون هو الغريب. الشيء الصحيح قد يكون هو الغريب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء، وقال بدأ الإسلام إيش؟ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، لأن الناس ستستنكر ذلك. فالشيء الغريب ليس معناه أنه باطل. يعني مثلا ما هو أعظم مسجد في الأرض؟ المسجد الحرام. هذا المسجد الحرام حين تعود مسائل الجاهلية مرة أخرى سيعتبره الناس غريبا. فيأتي رجل ذو السويقتين من الحبشة بمسحاته، يعني بفأسه، فيهدمه حجرا حجرا. لماذا لا يغضب الناس من أجل المسجد الحرام؟ الناس الآن غاضبون من أجل المسجد الأقصى، فلماذا لن يغضب الناس من أجل المسجد الحرام؟ لأنه سيصير غريبا. ما معنى أنه سيصير غريبا؟ الناس ابتعدوا عن الدين، والمساجد لم يعد لها لزوم، فأصبح هذا المسجد إجهال الطريق، يضيق الطريق، يضيق الطريق. مثلا لو أن الإسلام صار غريبا الآن، نسأل الله أن لا يكون، لو أن الإسلام صار غريبا الآن والمسجد هذا هجر تماما، أصحاب هذا البيت سيقولون لماذا لا نستعمل شقة نبيعها أو نسكنها أو نوجرها عيادة ولا شيء، صح؟ فهل هدم المسجد الحرام شيء طيب أم شيء خبيث؟ شيء خبيث، وبقاء المسجد هو الشيء الغريب مع أنه الحق. إذن الغرابة لا تعني البطلان. هذا المسألة الثامنة، أن عندهم الغرابة تساوي البطلان، الغرابة تساوي البطلان. ولذا أهل السنة أحيانا يكونون غرباء في وسط الناس، يتبع السنة والناس تستغرب ماذا يفعل هذا، ماذا يفعل هذا. فقال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. القليل الذين نجوا هم الغرباء، أجيبوا. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فهذه الآية لولا كان، قال ابن كثير رحمه الله، فهل وجد من القرون الماضية من أهل الخير من ينهون عما يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض إلا قليلا أنجاهم الله عز وجل. يعني كان الكثرة لا تنهى عن. ولذا ربنا جل لما أذن بانتزاع السيادة والتفضيل من بني إسرائيل قال عنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني صار فعل المنكر هو الشائع، يعني فعل المعروف هو ليش الغريب، فعل المعروف صار هو الغريب، وفعل المنكر صار هو السائد بين الناس. وكما في وقت من الأوقات صار العري هو الحقيقة، وكون امرأة تلبس حجابا أو تغطي رأسها صار غريب، صار غريب. فسبحان الله، في وقت من الأوقات في الستينيات مثلا، في الستينيات والسبعينيات كان المرأة التي تغطي رأسها امرأة غريبة جدا في مصر هنا، غريبة. لأن كان الشائع بين الناس ما يسمى بالميكرو جيب والميني جيب، يعني الملابس التي هي فوق الركبة. أما إن امرأة تلبس ثياب طويلة وتغطي رأسها فهذا شيء غريب في المدن، صار شيء غريبا. فصار في القرون الماضية لا أحد ينهى عن المنكر ولا يأمر بالمعروف إلا قليلا ممن أنجينا منهم. لماذا أنجيناهم؟ لأنهم على الحق. وقال تعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، فصار الظلمة على وسائل الفساد، وسائل الترف، والترف هذا يضيع الناس والعياذ بالله. استمروا على المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار المنكر فجاءهم العذاب. ولذا قال العلماء عبارة مشهورة، وفي الزوايا خبايا، وفي الزوايا خبايا، وفي الرجال بقايا. الزوايا خبايا يعني في الأماكن الخفية يوجد غرباء صالحون، وفي الرجال بقايا يعني لا يعتبر صالحا من الرجال إلا من هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما إذا الرجال لم ينهوا عن المعروف، لم ينهوا عن المنكر ولم يأمروا بالمعروف، فما قيمتهم؟ لو أن الرجال صاروا كالأوروبيين يسمحون برقصة هذه مع هذا وخروج هذه مع تلك وهذا الاختلاط المحرم والعري والفساد، فهؤلاء يصير بينهم المنكر معروفا والمعروف منكرا. أما من أنكر ذلك فيصير هو الغريب، والغريب قد ينتفع الناس بهدايته، قد ينتفع الناس رغم أنه غريب. فعندك إبراهيم عليه السلام كل الناس صارت كافرة إلا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، واحد في العالم، اللهم أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك. هو وحده يدعو إلى عبادة الله والكل يدعون إلى الكفر، فصار غريبا. واتفقوا بما فيهم أبوه نفسه على حرقه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. هل قال أبوه هذا ولدي لا تحرقوه؟ ما قال، بل كان من ضمن الذين يريدون أن يحرقوا إبراهيم عليه السلام. وجمعوا الأخشاب واشعلوا النيران ووضعوا في المنجنيق وأبوه معهم يشاهده وهو يحرق ويفرح بذلك وهو الغريب. والله جل جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. ثم آمن له لوط ابن أخي، وآمنت سارة زوجته. ففي الرجال بقايا، فهم غرباء غرباء، ولكن هل انتفع الناس بهم؟ يعني لازلنا إلى الآن ننتفع بإبراهيم عليه السلام حين أذن في الناس بالحج وأتوه رجال على كل ضامر؟ فسبحان الله. ولذا قال الشاعر أبن وجه نور الحق في صدر سامع ودعه، فنور الحق يسري ويشرقه، نور الحق يسري ويشرقه، سيؤنسه يوما وينسي نفاره كما نسي التوثيق من هو مطلقه. يعني الشخص اللي المطلق لا يفكر في القيود. لو انت جلست تكلم شخص لم يجرب القيود عن ألم القيود وعن صعوبة القيد لا يفهم، لأنه لم يجرب هذا. فإذا في الآية نرجع أولو بقية، ما تفسير أولو بقية؟ أو تفسير اللي بعدها أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. يبقى هم أولو بقية في ماذا؟ في الفضل، في الجودة، في الجودة، في الفضل، في الجود، في الكرم. فلذا العرب تقول فلان بقية القوم. ولذا كان يقول عن شيخ الإسلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كان يقولون بقية السلف، يقولون بقية السلف. وكان يقول على الشيخ الألباني بقية السلف، وكان يقول على الشيخ ابن عثيمين بقية السلف. فبقية بمعنى إيش بقية السلف هنا؟ معنى من أهل الفضل، من أهل اتباع آثار السلف. إذن إلا قليلا ممن أنجينا منهم، هو استثناء منقطع، يعني ولكن قليلا منهم أنجيناهم لأنهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض. إذن ما المقصود من هذه المسألة؟ ما الدرس الذي نستفيده من هذه المسألة؟ أن ندعو إلى الخير، أن نأمر بالمعروف، أن ننهى عن المنكر، أن نستمسك بهذا المنهج القوي الصحيح الشريف ولو كنا غرباء، ولو كنا غرباء. فأنت ممكن توجد في مكان تجد كل الناس لا يستجيبون، أنت وحدك تخسر الصلاة، أنت وحدك تصلي، أنت وحدك، والكل لاهون والكل عابثون، توجد في مكان الكل يحتفلون بالبدعة وأنت تقول يا ما هذا. فإذا لا تستوحش، فلو وجدت نفسك وحدك أو معك قليل يعينونك على الخير فلا تستوحشه، بل قول الحمد لله نحن على الحق. والغرباء النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم فقال طوبى للغرباء، ومعنى طوبى الجنة للغرباء، لأن طوبى شجرة كبيرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، فمعنى طوبى للغرباء يعني الجنة للغرباء، الجنة للغرباء. وأنت هل إبراهيم عليه السلام قصصنا قصته كان غريبا أو لا؟ طيب ذو النون يدعو قومه ولا يستجيبون، فشعر أنه إيه؟ غريب، هو الواحد شعر أنه غريب، فخرج مغاضبا، وما كان ينبغي أن يذهب مغاضبا صلى الله عليه وسلم، كان اجتهد وله أجر، فذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فحبسه الله عز وجل، ولكنه فعلا كان غريبا. لكن لو صبر، لأنه لما عاد إليهم بعد ذلك بعد أن قذفه الحوت وأنبت الله عليه شجرة من أرسلناه إلى 100,000 أو يزيد فإيش، فآمنوا. فإذا هل بعد أن آمنوا صار غريبا؟ لا، لكن هو قبل أن يؤمنوا كان غريبا. إذا لا تؤثر، هو كان رسولا وهو غريب، وهو رسول وهو ليس بغريب، فإذا نثبت على الحق. محمد صلى الله عليه وسلم لما يدعو الناس ولا يؤمن له إلا خديجة وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم، غريب ولا مش غريب؟ غريب. حتى كل الصحابة الذين آمنوا في البداية وبه هو وهم صاروا غرباء، والدليل أنهم كانوا غرباء، يضربون يعذبون، يقتل ياسر، يهدد عمار بالقتل، تقتل سمية، ولا يستطيع شيئا ولا يستطيع المقاومة، والجهاد يكون بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن نحن يا إخوان، حتى كثير علوق، نحن الآن في زمن الغربة، نحن في زمن الغربة. فمعنى زمن الغربة أن أهل المنهج قليل، حتى أهل المنهج الآن للأسف منقسمون، للأسف أنهم في هذا الوقت منقسمون للأسف. والشيخ ربيع حفظه الله يقول نحن كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الإيه، يعني معناها في غاية الغرب، في غاية القلة والغرب، لكن لابد لنا من يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فاثبتوا، اثبت أحد. إذا لابد من الثبات رغم أننا غرباء. هذه المسألة الثامنة، فيها سؤال ولا واضحة؟ أنتقل المسألة التاسعة. طيب قال المسألة التاسعة انخداع أهل القوة والحيلة بقوتهم وحيلتهم، وهو الغرور، الغرور بالقوة والغرور بالمكر. الحيلة يعني قدرتهم على المكر والخداع، مخادعة والكذب، فينخدعون. طب هات يعني الشتى عنده يحتاج من المتقدمين قول القول، فما بين القرون القرون الأولى ما سمعنا بهذا في أبينا الأولين، يعتبر هذه اللي شرحتها ولا ايه؟ الله المستعان. ده لسه مسألة التسعة ما جاتش، لسه مش رحناها. الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقا، هنا الثمانية الاستدلال بطلان الشيء بأنه لم يتبع إلا الضعفاء. طيب قوله تعالى أنا أؤمن لك واتبعك الأرذلون. طيب المسألة الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، وكقوله هؤلاء من الله عليهم من بيننا فرده الله بقوله أليس الله بيعلم بالشاكرين. ماشي، عندي غير اللي عندكم خالص، ما فيش مشكلة، خير إن شاء الله شرح. طيب الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، ان فقالوا أنؤمن؟ قالوا لنوح عليه السلام. قال قوم نوح لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ يعني اتبعك الضعفاء والمساكين والفقراء وتريد منا أن نؤمن لك؟ والحقيقة أن الضعفاء والمساكين هم أتباع الرسل، وحتى محمد صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه في البداية كانوا هم الضعفاء، ولذا أوصاه الله عز وجل بهم فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد ما ليس عندهم لو زينة الحياة الدنيا. وقال هؤلاء من الله عليهم من بيننا ينظر إليهم، هؤلاء ضعفاء ومساكين وأراذل، هل معقول أن الله قد أكرمهم بالهداية ونحن لا؟ لا يمكن. ولذا قال قوم ثمود أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر، واحد فقط نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. ورد الله بقوله أليس الله بيعلم بالشاكرين؟ يعني الله عز وجل هو الذي يعلم من يشكره، من يدعوه، من يعبده، من يخلص له سبحانه. ففي هذه الحالة هو هؤلاء هم الذين يحبهم الله عز وجل. إذن هم يحتجون ببطلان على بطلان الشيء بأن الذين اتبعوهم الضعفاء، بمفهوم المخالفة أنهم ينخدعون بإيش؟ بقوتهم وحيلتهم، بس ينخدعون بقوتهم وحيلتهم. ولأن الله عز وجل مكنهم في الأرض فيظنون أن تمكين الله عز وجل لهم في الأرض معناه أن الله يحبه. ولذا كثير من الناس عندهم غفلة يقول لك أنا ربنا بيحبني، أعطاني مالا وأعطاني صحة وأعطاني أولادا إذن يحبني، فيظن أن النعم دليل على المحبة. ولكن طبعا النعم ليست، بل النعم قد تكون دليلا على الاختبار والامتحان. والله جل قد يمد لهم في الغي مدا سبحانه عز وجل، وقد يملي لهم إملاء، وقد يفتح لهم وفتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا إيه؟ أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا هم يغترون بقوتهم ويقولون طالما أن الضعفاء هم الذين اتبعوا فكلامهم باطل والحق معنا، ويغترون بالنعم التي أنزلت عليهم فيقولون الحق معنا، وقصور النعم على المساكين والضعفاء أو عن المساكين والضعفاء دليل على ضعفهم وبطلان ما معهم، وهذا كله باطل. ولذا هم شوف انظر قوم عاد مثلا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا ماذا عارض ممطرنا، نحن في منطقة خصبة والسحاب المثقل هذا لما يأتي هذا أكيد جاي لنا بالخيرات، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها تدمر كل شيء بأمر ربها فدمرت كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. فالمشركون كانوا يسخرون من ضعفاء المؤمنين ويضحكون يضحكون منهم، ولكن الله أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بألا يطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فالرد عليهم أليس الله بيعلم بالشاكرين. طيب هل أهل القوة الذين هم ضد أهل الضعفاء الله عز وجل مكنهم؟ فقال سبحانه ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فالله يقول ولقد مكناهم، يعني مكنا أهل السابقين عنكم أهل الضلال فيما إن هذه معناها فيما لا أو ما، فيما إن مكناكم فيما لم نمكنكم فيه، يعني أعطينا الذين قبلكم أكثر مما أعطيناكم، فأنتم يا قرشيين وإن كنا قد أعطيناكم نعم لكننا مكنا عاد وعادا وثمود تمكينا لم نمكنكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لكن لما أعرضوا عن الهدى ولم يستمعوا إلى الحق فلم يكن ينفعهم لا، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا، فسبب أنه لم يغن عنهم جحدهم إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فما أغنى عنهم سمعهم ليه؟ لماذا لم يغن عنهم سمعهم؟ لأنهم لم يستمعوا به الحق ولم ينصتوا إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو هود في قوم عاد وصالح في قوم ثمود ومحمد لكم يا قرشيين، فما أغنى عنهم سمعهم فلم يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ الرسل، ولا أبصارهم لم تنفعهم لأنهم لم يتأملوا فيها في كون الله وفي خلق الله عز وجل وفي نعم الله وملكه وتدبيره وبالتالي استحقاقه للألوهية وحده جل وعلا من شيء. لو كانوا عميانا أو صما لكان أولى لهم. فجاءهم من العذاب الذي كانوا يستعجلونه، لأنهم ماذا قالوا؟ ماذا قالت قوم هود؟ قالوا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا تحدي. إذن هؤلاء ليس لهم سمع ولا أبصار ولا أفئدة، لا قلوب يفقهون به، لأنهم قالوا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إذن لا الفهم ولا القوة ولا الملك ولا الحيلة التي عندهم نفعتهم، بل وقعوا في الضلال، بل وقعوا في الضلال. ولذا قوم عاد لما جاءهم هود عليه السلام بالبينات ونظروا إلى أنفسهم، عندهم قوة، عندهم بسطة في الأموال والأبدان والإدراك والأذهان مما لم يكن مثله للعرب في وقتهم، أو للعرب الذين أدركوا الإسلام هم قرشيين وغيرهم، ولكنهم ضلوا سواء السبيل وكذبوا هودا عليه السلام. قال الله عز وجل عن واحد من قرشيين: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا؟ أنا لازم يأتين المال والولد؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فهكذا الإنسان. ولذا الإنسان لما تأتيه النعم إن كان ذكيا وشرح الله صدره فإن نقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، كما قال سليمان عليه السلام. وإن كان غبيا يقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا الفرق ما بين الذكي والغبي. الذكي كلما جاءته نعمة شكر الله عز وجل عليها واعتبرها من الابتلاء وخاف منه. كلما تأتي نعمة، نعمة قوة، نعمة ثروة، نعمة حتى العلم، إذا الله أعطاه يقول ليبلوني أشكر أم أكفر. فأما الغبي فإنه يظن أن هذا من حب الله عز وجل له، فيقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، هذا قول آخر، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قال تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقارون لما رأى الثروات والخيرات انهالت عليه وصار أغنى رجل في العالم، هو أغنى رجل في العالم قديما وحديثا، لأنه لا يعرف قبل قارون ولا بعد قارون من ثروته في مثل ثروة قارون، لا يعرف. تاريخ كله درسنا التاريخ كله، ما يوجد أحد يقارن ثروته بثروة قارون. فإن قلت وسليمان، سليمان عليه السلام كان يستعمل كل هذا في طاعة الله عز وجل وكان ملكا، لكن قارون هذه ثروات رهيبة جدا عنده، ولكنه قال هذا من فضل ربي أم قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي، نعوذ بالله. فرد ده بعدها الرد عليه وأكثر جمع، لكن هو ما هو بس لم يعلم ولم يدرس ولم يبحث. فقال: وأهل القرى لما كان يأتيهم الرسل كانوا يغترون بأموالهم وبما عندهم، فالله عز وجل قال لهم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فالجاهل هو الذي يغتر بمتاع الدنيا، الجاهل هو الذي يغتر بما أعطاه الله عز وجل في الدنيا ويظن أن هذا من الرضا وأن الدنيا دائمة له. ولذا الرجل حين اغتر صاحب الجنتين لما اغتر صديقه المؤمن أراد أن ينصحه، قال له وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يعني أنت لم تكن شيئا، فهذا الذي أعطاك ومن عنده، ليس أنت تملك في شيء. فهل جحدت موعد الله عز وجل ولقاءه والعياذ بالله؟ صورك. لكن أنا، فهو ينبهه، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. طيب النصيحة، ادخل جنتك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، يعني لا أملك شيء، هذا كله من فضل الله، وهذا كله بقوة الله عز وجل، وأنا ليس لي في الأمر شيء، لابد أن أشكر وأن أحمد الله عز وجل. فهو نبهه ونصحه وعرفه البديل، عرفه البديل، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أرشده، أرشده ودله، ولكن الآخر لم يسمع والعياذ بالله، والعياذ بالله. طيب هذه نتعلم منها أنه لا ينبغي الركون إلى الحياة الدنيا، ولا الركون إلى القوة، وليس معنى القوة التي يعطينا الله إياها والأموال أن نحتقر الضعفاء وأن نعتبر الباطل مع الضعفاء. ولذا هو قال الضعفاء، الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقا. ففي مسألة أصحاب الكهف قال الضعفاء لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا، فالذين غلبوا على أمرهم أصحاب القوة والنفوذ والسلطان، قالوا إذن هم لن يسمعوا كلام الضعفاء ولن يسمعوا كلام الفقراء، وإنما الذين غلبوا على لا يسمعون إلا أنفسهم. ولذا فرعون ما كان يستشير الشعب وإنما يستشير الملأ، والملأ مغرورون يعتبرون أن معهم القوة ومعهم النفوذ، فيقولون أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هنا أهل الغلبة قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، وهؤلاء من عتاة النصارى الذين ينضمون إلى اليهود في لعن الله عز وجل لهم، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وفي رواية وصالحيهم مسجد. إذن الإنسان لابد أن يعتمد على الحق، ولا يغتر بأهل القوة، ولا يغتر بأهل النفوذ، ولا يغتر بأهل الحيلة بحال من الأحوال. طيب ومثل ذلك قوله تعالى عن اليهود، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافر. اليهود كانوا يعلمون من كتبهم أن رسولا سيرسل يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وأنه نبي كريم من العرب، فكانوا يستفتحون على المشركين ببعثته ويقولون يا رب، يا ربنا أرسل النبي الموعود حتى ننتصر على الأعداء. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كفروا به حسدا منهم أن تكون النبوة في هؤلاء العرب الذين في نظرهم هم حقراء ضعفاء، ليسوا أهل نفوذ وليسوا أهل قوة. ولأن تاريخ العرب قبل محمد صلى الله عليه وسلم لا شيء، والذي درس تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام يجد أن العرب لم يكن لهم أي قيمة، لا العرب لم يكن لهم قيمة إلا بالإسلام، ولن يكون لهم قيمة إلا بالإسلام خالص أبدا. فكانوا ضعفاء، لا شيء، لا شيء، لا يعرفون شيئا أبدا. ولكن إذن العبرة ليست بالقوة ولا بالغلبة ولا بالأموال ولا بالنفوذ ولا بالسلطان، ومن غره ماله وسلطانه عن الحق فإنه ممن يقول يوم القيامة هلك عني مالية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هذا الذي يغتر بماله وسلطانه سيجد نفسه يوم القيامة يقول ما أغنى عني مالية، وهذا سيقول قارون، سيقول قارون ما أغنى عني مالية، طيب سيقول فرعون هلك عني سلطانية، ولا قالها أصلا؟ قالها وسيقوله، قالها وسيقوله، وكل بل حتى الشخص المؤمن التقي فإنه يرد عن حكام المسلمين من الأتقياء والبررة أنهم كانوا إذا مرضوا مرض الموت يقولون يا من لا يذهب ملكه ارحم من ذهب ملكه، خلاص. وقيل هذا عن هارون الرشيد رحمه الله. طيب، إذن هذه المسألة الثامنة، الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقا. المسألة التاسعة، الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل طيب، الفسق من العلماء، الإنسان، ولذا في، ولعلنا ندرسه مرة أخرى، كتاب حلي الطالب العلم للشيخ بكر أبو زيد بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا الكتاب فيه بينقل كلام سفيان وغيره عن أن الإنسان ينبغي أن يطلب العلم لا للجاه ولا للسلطان ولا شيء، وأنه يراقب طريق الإخلاص في العلم، وأنه ينزع عن هذا الطريق الشوب ما يشوبه من الرياء، رياء الشرك، أن الإنسان يرائي بعمله غير الله عز وجل، أو قليل الرياء الذي يدخل في العمل، لأن الرياء قسمان: قسم مبطل العمل تماما هو رياء المنافقين، وهو أنه يقصد بالعمل وجه الناس فهو يصلي لأن الناس يريدون ذلك، فإن لم يجد ناسا كف عن الصلاة. ولذا المنافق، لو دخل المنافق يصلي صلاة العصر في المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وهو يصلي انتبه لأنه لا يوجد أحد في المسجد، سيقطع الصلاة وينصرف، لأنه لا يصلي لله أصلا، هو يصلي ليراه الناس. إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون، يعني يقصدون بصلاتهم الناس فقط. لكن هناك من المسلم الذي ينتابه رياء أثناء العمل، فربما، وهذا ضعف إيمان تلك اللحظة، فربما تكون أنت تصلي ثم شعرت بأن هناك من ينظر إليك فحزدت في تحسين الصلاة. أنت حين تزيد في تحسين الصلاة لماذا فعلت؟ انتابك شيء من الرياء، تريد أن تحسنها لمن ينظر إليك. لكن لو انصرف الذي ينظر إليك ستكف عن الصلاة، ستستمر في الصلاة. فهذا الرياء يسير الرياء والعياذ بالله، هذا شرك أصغر لا ينقل عن الملة أبدا. أما الأول هو شرك أكبر ناقل عن الملة، أنك تصلي من أجل الناس فقط لا غير. أما أن ينتابك هذا الضعف وهذه الشهوة، فهذه لا يكاد يسلم منها إلا من رحم الله عز وجل. فسفيان يقول أن أنت لما تطلب العلم لابد أن تصفيه. ويتكلم الشيخ ابن عثيمين وهو يعقب على حديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله جل يريد الخير بشخص فيفقهه في الدين. طب هل ممكن الإنسان يراد به الشر ويفقهه في الدين؟ ممكن جدا. يعني هذه قاعدة ليست تامة، لأن لكل قاعدة شواذ تؤكد القاعدة ولا تنفيها. فممكن إنسان يتعلم الدين لكن عنده شوب الرياء، فهو يتفقه في الدين لكنه يريد العلو في الأرض، فهؤلاء يسمون فسقة العلماء. ولذا سفيان يقول إن هو قال: أتيت في القرآن فهما، فلما أخذت الصرة سلبته. تاني، أتيت في القرآن فهما، يعني كان ربنا عطيني فهم. خلي بالك، الفهم أكثر من العلم زيادة، لأن سليمان عليه السلام وداود عليه السلام كلاهما عنده العلم، ولكن قال الله ففهمناه. فيقول: أتيت في القرآن فهما ثم أخذت الصرة. الصرة يعني المال من السلاطين. السلاطين كانت تعطي المال زمان كيف؟ الذهب أو الفضة في صرر، فيأخذ الصرر. قال: فلما أخذت الصرة سلبته. دي ذكرها الشيخ بكر أبو زيد في حلي طلب العلم، تعقيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وده من العجيب إن يألف الشيخ بكر ويشرحه الشيخ ابن عثيمين لا يدل على تواضع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأنه قرينه بل هو يزيد عليه. فالشيخ ابن عثيمين يقول انه اخذ المال من الحكام ان كان بغرض مطاوعة الحكام في الباطل فهو طبعا اجرام، وان كان قصد الانسان من العلم تكسب المال فقط فهذا ايضا اجرام، لكن ان اخذ المال ليعان به من دون ان يجامل في دين الله عز وجل فهذه مأساة. واحنا رأينا ان زل رحمه الله علي بن المديني في المرة السابقة ذكرناها، زل علي بن المديني لما زود له ابن ابي دواد اعطاء الاموال، وقرن ذلك بتهديد مبطن، يعني ترغيب ظاهر ها وترهيب مبطن. وليه سفيان لما اقصد علي بن المديني لما ذكر ما قال اصل اوتيت الرواتب القديمة وزيادة عليها وعشرة الاف درهم، وهو قال اني لا اقوى على الصوت، لا احد خلص نظرك بالصوت. يعني ابن ابي دؤاد لما ذهب الى علي بن المديني ما قال له ان لم تقل في الحديث شيئا وتدين احمد بن حنبل سنضربك بالصوت، ما قالوا له هذا، وانما هذا مفهوم، هذا مفهوم. فعلي بن المديني كان يحتج به. فالشيخ ابن عثيمين يقول اخذ المال من السلاطين سيمنع لسانك من قول الحق لهم، حتى من النصح بالحق سيمنع لسانك، تأخذ أموال كثيرة جدا والحاكم سيحتفل بالمولد النبوي، أنت لن تستطيع أن تقول له لا يجوز يا مولاي أو لا يجوز أيها الحاكم، صعب. فيقول أوتيت في القرآن فهما فلما أخذت السرة سلبته، بحيث أن المال يؤخذ من أجل أن يغير الإنسان دينه أو أن يغير الحق وأن يتبع الباطل. فالشاهد أن الإنسان الذي يتأثر بالمال ويغير الفتاوى ويبدل الكلام هذا من فساق العلماء. فمثلا احنا عندنا في مصر اكبر استاذ شريعة سعد الدين هلالي، هذا الرجل من العلماء في الفقه، لا يبارى في الفقه، ولكنه يجامل السلاطين حتى لو لم يعطوه السر، يعني هو من فسقة العلماء حتى لو لم يأخذ شيء. فتسأله اليهود والنصارى كفار لك لهذا، كفار ايه؟ طب المرأة اللي تكشف شعرها وجسمها هذه آثمة؟ آثمة ليه؟ طب انا بعد العمرة بشرب خمرة وماله؟ في مذهب في قول عند الاحناف بجواز شرب النبيذ. فكل شيء يأتي لك فيه فمعناها ها فسقة العلماء. ما ضررهم؟ ضرر فسقة العلماء ضررهم أن كل فاسق قل شأنه أو كسر سيضمن أن يفعل المعصية ويحصل على فتوى بجوازها، ضامن، افعل أي شيء وادفع واستاخذ الفتاوى. فهم شابهوا الأحبار والرهبان، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليكنزون الذهب والفضة. فهؤلاء الأحبار والرهبان يأكلون الأموال، وهذا انتشر في النصارى، انتشر في النصارى، ولذا الرهبان والأحبار في النصارى من أغنى الأغنياء، وأحبار الشيعة اللي هم علماء الشيعة دول مليارديرات، حسن نصر اللات ولا الخميني ولا غيره، هؤلاء كلهم من كبار الأغنياء، لأنه بيأكل أموال الناس بالباطل، بيأكل أموال الناس بالباطل. فالسرة تؤدي إلى فسق العالم إن استجاب لمقتضاها، إن استجاب لمقتضاها تؤدي إلى فلذا اتباع فسقة العلماء يضيع الإنسان ويضيع الدين ضياعا عظيما جدا. فهنا الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان من العلماء والعباد ليأكلون أموال الناس بالباطل يحتلون عليه. وانا قلت لك الانوسنت الرابع، البابا انوسنت الرابع هو الكاثوليك في سنة 1249-1250 انتهز فرصة هزيمة لويس التاسع في الحملة الصليبية السابعة في دمياط، وقال للناس نحن نفرض 20% على كل المدخلات، وكان يأكله هو الاساقفة اللي معه. كل الأبرشيات والكنائس الموجودة في إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأوروبا كلها، الكنائس والأبرشيات والأديرة والمصالح والنزور والهبات والرسوم كله ياخد 20% منه. فصاروا من كبار الأغنياء وبياخدوا أموال بسبب السكوك المغفرة، لأن النصراني سهل، النصراني معروف ارتكب المعصية كل معصية لها ثمن، كل معصية لها ثمن، والرهبان تعبوا من كثرة ان ياخد أموال ويفتيك فطبعوا سكوك. فانت عليك في صك للزنا، في صك للسرقة، في صك للغيبة، في صك للنميمة، في صك للقتل، شوف انت الذنب وتروح تسحب الصك وتدفع، بدل ما الراهب لسه يجلس معك تكلم معك قل لك غفرنا لك، ما في وقت. تسهيلا على الناس عملوا حكاية صكوك الايش المغفرة هذه، صكوك الغفران، فيأكلون أموال الناس بالباطل. وهذا عجيب ان محمد صلى الله عليه وسلم ينزل عليه آية تقول هذا، مع ان هذا الكلام من عند الله. عرف محمد صلى الله عليه وسلم بما يحدث في أوروبا وما يحدث في دواخل الكنائس الكبرى، فلا شك ان هذا وحي. يعني هذه الآيات من علامات النبوة، هذه الآيات من علامات النبوة، ان يحيط علما بخفايا وأسرار الكنائس. وقال يا ربنا جل يخاطب أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم غير الحق، تدعون ان عيسى ابن مريم ابن الله وان مريم إلهة، تدفعون الناس النذور، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الذي فعله النصارى مع آلهتهم واصنامهم لم يفعله كفار مكة مع اصنامهم، لم يفعلوه، بل لم يسبق اليه بهذه الدرجة. ولذا ضج الناس فكفروا بالدين كله، وخرجت الثورة الفرنسية 1840 و 1840، خرجت الثورة الفرنسية تقول اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يلا اذبحوا كله، اذبح القسيسين واذبح الملوك. ففسقت العلماء، اذا معناها انه في علماء وفسقة، وهذا استثناء من قوله صلى الله عليه وسلم، لا من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، فممكن يريد به شرا فقهه في الدين، ممكن، لأن الله يبتلي من يشاء سبحانه جل وعلا، فيريد به شرا ويفقهه في الدين لأن نيته خبيثة، نيته فاسدة، فيجازيه الجزاء من جنس العمل. هو يمكر، يريد أن يتعلم العلم ليتكسب منه الدنيا، فيمكر الله به، يكيد فيكيد الله عز وجل به. لذا ما المقصود؟ المقصود أنت ونحن صغار طلاب العلم ينبغي أن نراقب نياتنا دائما، نحن لماذا نتفقه في الدين؟ نريد الخير، خير الإيش؟ خير الآخرة. ولذا الشيخ ابن عثيمين هو بيعقب في شرح كتاب حلية الطالب، كتاب عظيم جدا هو صغير، فيقول منهم من يسعى بهذا العلم إلى الجاه والمال، فهذا عامل حابط ولا لا؟ وهو من الفساق ولا لا؟ ثم ويقول ومع ذلك فمن أخلص لله عز وجل فيأتيه هذا من غير أن يطلب، يأتيه الجاه من غير أن يطلب. وإذا قال أنت لما تطلب العلم في البداية بكلمة كطالب العلم، والشيخ بكر أبو زيد ومعاه ابن عثيمين يضعون القواعد، يقول لك لا ينبغي لك أن تطلب الرفع على الأقران، ولا أن تكون المقصود بالنظرات والكلام. يعني إذا تنافست مع الطلاب لا تتنافس من أجل أن تكون أنت الذي محط الأنظار ومحط الإعجاب وأن تتعالى على أقرانك، إياك، هذه كلها يسميها الشوب. الشوب يعني الملوثات التي تلوث نية طالب العلم. ففاسق فساق العلماء يضرون العلم ضررا عظيما جدا. ولذا قيل لهم يا على العلماء أنتم ملح البلد، فمن يصلح الإيش؟ إذا الملح فسد، فمن يصلح الطعام، فأين أن يصلح الطعام إذا الملح فسد؟ خلاص. فالعلماء لابد أن يصلحوا إصلاحا عظيما جدا، إصلاح منوط بهم. والله جل أوجب العلم وقال سبحانه عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، الغرض أن يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن الغرض نية التفقه في الدين وإنذار الآخرين، يعني التعلم والتعليم، التعلم والتدريس، وليس الغرض الظهور بين الناس ولا الشهرة ولا المال ولا الجاه ولا الجاه. خلاص اللي عندي انا غير اللي عندكم. طيب احنا عندنا المسألة العاشرة، رميهم اهل الدين بقلة فهمهم، بقلة فهمهم وعدم حفظه. هذه نؤجلها المرة القادمة ان شاء الله نتكلم فيها، لانه اختلط عندي الامور. الله المستعان. ما الإخوة اعترضوا كلهم، أخوة أخوات اعترضوا، اللي عندي أنا اللي عندي غير اللي عنده.
لا ما هنا يعني
مختلف. مسألة 11 استخفاف بالحق لضعف أهله. طيب أخيرا فعلوا غرباه معا فعلوا القرآن، طبعا ده أثر ضعيف جدا لأنه لا ينبغي أصلا إرادة الدنيا. ما هي اللي معايا دي من الألف؟ ما اللي ما اللي ما هي مأخوذة من الألوس؟ يعني كلها مأخوذة من الألوس. هو مقدمة بس من عنده شوية دافع دوشة كده وشوية خطبية على إخوانجي، وبعدين دخل في الألوس. أنا دخل في الألوس بعد. أنا كنت محضر حسب ال. مخاف من الطلب. السائل يسأل يقول السائل يسأل دخلنا في زمان الناس لا يصغون إليكم لأنك لست بصاحب مال ولست بصاحب عائلة، يعني الناس لا تتأثر بالشخص الذي ليس عنده مال ولا جاه مع الأسف، فأصبح متعبا أن تدعو لأن جوابهم أنهم لا يهتمون بما تقول. طيب هذا الذي يحدث أن الناس لا تستمع إليكم لأنكم لستم ذوي مال ولا ذوي جاه، هذا ما حدث مع الأنبياء، هذا هو طريق الأنبياء، هذا هو كده معناه أن أنت على الحق، أن أنت لأن لو أنت لك جاه واستمعوا إليك سيستمعون طمعا، وإذا استمعوا إليك لأن عندك مال سيستمعون رغبة، فهم يريدون منك أن تعطيهم مالا، لكن إذا دعوتهم ولا لا. لذا النبي صلى الله عليه وسلم ما وعد الناس بالدنيا خالص، ما وعد الناس بالدنيا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بعد ذلك قال تملك العرب والعجم، لكن ده بعدين، إنما ما عندك عندي جنة في الآخرة، ما عندي في الدنيا شيء. هل قال محمد صلى الله عليه وسلم من دخل في الإسلام أعطيته 1000 دينار؟ والصحابة حين دخلوا في الإسلام الغني منهم افتقر، ومصعب بن عمير كان من أغنى الناس وأعطر الناس، صار لا يملك شيئا وتخشف جلده، ولما مات وجدوا عليه عباءة إذا غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا رجليه ظهر رأسه أو ظهرت رأسه. فما كانوا داخلين لهذا الدين من أجل أموال ولا طمع. ولذا شعار الإخوان الإسلام هو الحل شعار باطل، شعار إجرامي. الإسلام ليس الحل، الإسلام هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام، بل بالعكس إحنا ممكن الإسلام إن الناس تدخل فيه تزداد مشاكله. يعني الآن دولة مثل ألمانيا، دولة غنية أم فقيرة؟ لو أسلمت ألمانيا ستصير أفقر دول أوروبا، سيضيقون عليها ويطردوها من السوق الأوروبية المشتركة، ويعني يحاربونها من كل باب. فأصلا إحنا لا ندخل الإسلام طلبا لدنيا. صحيح لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من هذا بعد الإيمان وبعد تحقيق الإيمان والتقوى. أما مجرد الدخول في الإسلام، الصحابة لما دخلوا الإسلام من دخل في الإسلام فكان فقيرا فاغتنى من؟ من صهيب لما دخل في الإسلام ترك أمواله ولا أخذها؟ ترك أمواله كلها. ولا تهاجر إلا بعد أن تترك كل أموالك. فشعار الإخوان هو شعار باطل يضحكون به على الناس، يغرون الناس من بطونه. الإسلام هو الدين، تدخل الإسلام تموت تموت، تستشهد تستشهد، تضعف تضعف، تفتقر تفتقر، تعذب تعذب. بلال كان يستطيع رد العذاب عن نفسه بأنه يرتد مرة أخرى بعد نفسه، ما ارتد فسحلوا. ياسر وسمية كان مكرمين، لما أسلم قتلت سمية وقتل ياسر، وعذب عمار وأكره على النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن هذا؟ من الذي تقول لناس الإسلام هو الحالة؟ تضحك على الناس، تخادع الناس. الإسلام هو الدين، الإسلام هو الدين، حل لقضايا الكفر نعم، لكن هل حل مشاكل الاقتصاد؟ لا يفكر في مسائل الاقتصاد إلى الخوارج. وأول خروج في العالم نتج بسبب مسألة المال، قال له اعدل هذه قسمة ما أريد بوجه الله. فكون الإنسان يدعو والناس لا تأخذ منك جاها ولا مالا ولا يستجيبون إليك، هذا في هذا ما حدث مع الرسل. وإلا فسر لي بالله عليك، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجل الرهط، ويأتي معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. لماذا؟ ها؟ لماذا لا يأتي معه أحد؟ لأنه لا يعطي لا مالا ولا جاه. هو نوح عليه السلام اتبعك الأرذلون، هل لما اتبعوك صاروا أصحاب جاه؟ أبدا أبدا. فالسؤال هذا دخلنا في زمان، هو هذا حال كل زمان، هذا حال كل زمان. فأبشر أبشر أيها الداعي، أنت عليك أن تبلغ كلام ربك عز وجل، إن عليك إلا البلاغ. تبلغ، استجاب الناس لك أجر، ما استجاب الناس أعذر معذرة إلى لما تعزون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة يا ربك. أنا لكن كل الناس لابد يستجيبوا، الذي يستجيب ينفع نفسه. في بعض أوقات نرى بعض الناس في التوسع في الرزق، ونرى أنفسنا ما زلنا كما نحن. وقيل لا تتعيب يوميا لتتعلم العلم الشرعي، والطريق طويلة وصعبة، لا تشعر من أحد أنك على الحق. الشاهد نحن نحتاج أن نسمع من المحبوب اصبر ابني أنت على الحق، حتى بين الإخوة لا نشعر بالمحب. يعني يقول هو دي سؤال تاني، أن المفروض الذين يتعلمون العلم الشرعي سواء الرجال أو النساء أن يكون بينهم محبة وتعاون على البر، طالما أنكم قلة فاتحدوا وكونوا يدا واحدة وتعاونوا على البر والتقوى، وليعن كل واحد أخاه، ولتعن كل واحدة أختها على طاعة الله عز وجل طالما أننا قليل. لكن نستكثر بالله ثم ببعضنا، والمرء كثير بإيش؟ بإخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الثلاثة ركب، الراكب شيطان والراكبان شيطان، ثم قال الثلاثة ركب. فيعين بعضنا بعضا على الطاعة. يصل لا حين تتمكن فإنك تسعى إلى المؤلفة قلوبهم، ولذا المؤلفة قلوبهم أصلا مسبوقون ولا سابقون؟ مسبوق لا مسبوقون، كل أهل الطاعة سبقوا، هم في الآخر مسبوقون، فليس ممدوحين، ليس ممدوحين. وإذا قال العلماء من الناس من ينجر إلى الدين من بطنه، ومن الأعراب من كانوا يحاربون مع النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في الغناء، لكن هؤلاء لا يكون بهم النصر، لا يكون بهم النصر أبدا، النصر لا يكون إلا بأهل الصدق. ولذا الذين يذهبون لنيل الغنائم حين تشتد المعركة يفرون، حين تشتد المعركة يفرون، ولا يبقى إلا أهل الصدق. ولذا الأنصار من البداية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إحنا لا الأموال تغرينا، نحن صدق عند اللقاء، إحنا أهل صدق. وثبتوا، ومات ثلثاهم شهداء، ثلث الأنصار ماتوا شهداء في المعارك. فالمؤلفة قلوبهم هؤلاء الناس أصلا إما أن يكونوا كفارا تحاول أن تجرهم إلى الإسلام، أو أن تمنع شرهم عن المسلمين وسيظلون كفار، أو ناس ضعفاء الإيمان تحاول أن تغريهم بالمال. فهذا ذم ولا مدح؟ ذم. ولذا لما قوي شأن عمر بن الخطاب قال ما في حاجة اسمها مؤلفة قلوبه، يدخل الإسلام أهلا وسهلا، ما تدخلش الإسلام السيف موجود، هذا فعلك ده، أنت تدفع الجزية. اصلا لو احنا في عصر القوة ما فيش حاجة اسمه الاف قلوبه، لان الاصل انه اذا احنا اقوياء اذا الكفار ندفعهم ولا ندفع لهم؟ يعطوا الجزية عن وهم فماشي. في عصر عمر بن الخطاب ده عصر القوة، عصر عمر بن الخطاب ده ما يلا ما في مؤلف قلوبهم، الغي هذا السهم فلغاه. فليس هذا ده هذا يستدل به على ضد ما ذكر، على ضد ما ذكر. لكن في الاول لابد ان تكتسب الصادقين المخلصين. الصادق المخلص هو الذي لا يستجيب لك لا لجاه ولا لمال، الذي ياتيك ليتعلم دين الله اخلاصا لله عز وجل، لا يريد منك جاه ولا مال. ولذا احنا الدعاة السلفيين لا عندنا جاه نعطيه ولا عندنا مال نعطيه، ما عندنا. روح انت للاخوان والتبليغ تلاقي روح للتبليغ تلاقي طلعوك بنجلاديش، طلعوك باكستان، وعطوك اموال، والاخوان يبسطوك وكل شيء. احنا لا نعطيه ولا معنا جاه نعطيه ولا معنا مال نعطيه. الحمد لله الحمد لله. طيب ناخذ الفوائد.